وحده لا شريك له ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية قال: وهذا مقال مفصل عن شهر صفر للشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى. قال: ما نصه؟ قوله لا صفر: جبل الإنسان على تطلب المعرفة والاتسام بميسم العلم، فهو متعلم وعالم ومعلم بطبعه، لذلك ترى الطفل يسأل عن كل ما يراه ويسمعه، ويحاول أن يرى رفيقه أن يري رفيقه كل ما يلوح له من أمر مستغرب، ويعرفه بكل ما وصل إليه علمه وإدراكه. وشأن الأمم في جهالتها الأولى أو العارضة لها عن تدهور من أوج الهداية إلى حضيض الضلالة أن تنتحل لأنفسها معارف مخلوطة بين حق وباطل تعلل بها تعطشها إلى العلم، وغالب ذلك هو من وضع أهل الذكاء منهم الذين لم يقدر لهم صقل ذكائهم بالمعارف الحقة، فهم بذكائهم الفكري تنعكس حركة عقولهم على نفسها فتخترع من تخيلاتها وأوهامها ما يحسبونها علما ويشيعونه في دهماء القوم عن غرور وغفلة أو عن دهاء وحيلة، ليقتعدوا بذلك مراقي القيادة والزعامة. لذلك لا تجد أمة تخلو تاريخ علومها من الابتداء بعلوم وهمية وخرافية تكون هي قصارى علومها قبل نهوض حضارتها، ويتفاوتون في تنظيمها تفاوت عقولهم في الاختراع. فقد كان للكلدان خرافات من عبادة الكواكب وأرواحها، أعطينا القاموس يا أحمد، وكان للمصريين خرافات في أحوال الموتى والموجودات المقدسة، وكان لليونان خرافات في أحوال الآلهة والأبطال. فإذا ارتقت تلك الأمم متواضعة العلوم الصحيحة بقيت بقايا من العلوم الوهمية عالقة بعقول الطائفة التي حظها من المعارف الحقة قليل أو معدوم. ألا ترى أن المصريين مع ما كان في كهنتهم من العلوم الحكمية أو الحكمية إلى الحكمة لم تخلو عامتهم من الإيمان بأوهام خرافية؟ وكذلك الحال في اليونان، إذ لم يكن لغالب أساطين العلم في هؤلاء وأولئك دعوة إلى إصلاح التفكير والاعتقاد في العامة إلا نادرا، مثلما كان من سقراط بطريقته الوعظية والتمثيلية، وديوغينوس بطريقته التهكمية، بل كان غالبهم يقتصر من علمه على التعليم الخاص. على هذا السنن كان شأن العرب في جاهليتهم، فقد تعلقوا بأوهام باطلة ابتكرتها تخيلاتهم أو وضعها لهم أهل الدهاء من المتطلعين إلى التفوق والزعامة في القبائل، فيرسمون لهم رسوما ويخيلون لهم أنها معارف استأثروا بها ليجعلوا أنفسهم مرجعا يرجع إليه الأقوام. فانطوت بهم عصور في ضلالة حتى إذا استيقظوا منها في القيامة قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال: وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمرو بن لحي جد خزاعة أنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار، لأنه أول من بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي ووصل الوصيلة ودعا الناس إلى عبادة الأصنام. كان العرب قد أعدوا لأنفسهم علوما وهمية، منها الطيرة والفال والزجر والعيافة والرقى والسلوات، وكذبوا أو كذبوا تكاذيب كذبوا تكاذيب أشاعوها بين الناس من دعوى تعرض الغول لهم في أسفارهم وخروج طائر من دم قتيل يسمى الهامة، ومحادثتهم مع الجن وغير ذلك. كذبوا تكاذيب أشاعوها بين الناس من دعوى تعرض الغول لهم في أسفارهم، غول يعني نوع من أنواع الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نوء ولا غول، وخروج طائر من دم قتيل يسمى الهامة، لا هامة ولا صفر. كان بعض أهل الجاهلية إذا سمعوا صوتا، صوت البوم أو الهامة، قالوا هذه خلقت من دم قتيل، ومحادثتهم مع الجن وغير ذلك. وحاصل هذه العلوم أنها استخراج معان دالة على وقوع حوادث مستقبلة للعامة أو الخاصة، تستخرج من أحوال تبدو من حركات الطير أو الوحش ومرورها ونزولها، أو من أقوال تقرع السمع على غير ترقب، أو من مقارنات بين الأشياء وملازمات للأشياء يجعلونها كالمقصود من تلك الأشياء، مثل تشاؤمهم بالهام، وهو ذكر البوم لأنه يألف الخراب والمقابر أن يكون دائما في الأماكن الخالية الخربة، ويصيح كالناعي، فجعلوه علامة على الخلاء، وإن دلت عندهم على معاني حسنة تفاعلوا بها، مثل أن يمر بالمسافر من جانبه الأيمن بقرة وحشية، بقرة وحشية سليمة القرون، يعني يتفاءلون. وبعض هذه المعلومات تبلغ من الشهرة عندهم إلى حد أن يستوي الناس في استطلاعها، وبعضها يتركب من أحوال كثيرة أو يحتاج إلى دقائق، فيحتاج العامة إلى عرضها على أهل المعرفة، والعارف بدقائق ذلك يدعى العراف، وقد اشتهر أهل اليمامة وأهل نجد بعرافيهم، واشتهرت بنو لهب قبيلة من الأزد بالزجر والعيافة، بنو لهب قبيلة معروفة اشتهروا بالعيافة والزجر. أضاء على العرب وهم في ظلمات الجاهلية نور بزغ ونور بزغ وفجر سطع، وهو نور الإسلام الذي جاء لإنقاذ البشر كلهم من ظلمات الأوهام والزيغ، فطلعت شمسه على العرب مثل كل الأمم، فأنحى على عقائد العرب الضالة، أنحى أي جعلها ناحية أبعدها. وحسبك أن الله تعالى وصف الاعتقاد الباطل بأنه اعتقاد الجاهلية، إذ قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فكان أول ما دعاهم الإسلام إليه صحة الاعتقاد المستتبع تصحيح التفكير، فدعاهم إلى صحة الاعتقاد في ذات الله وصفاته، ثم إلى نبذ سفاهة الأحلام في هذه الأوهام. وقد تكرر ذلك في القرآن، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وأرشدهم إلى أن ما لا دليل عليه من وحي أو عقل يقبح تقلده، فقال القرآن فيهم، قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال ومن الضلالات التي اعتقدها العرب هذا هو الآن موضع الشاهد. أول كله تمهيد. ومن الضلالات التي اعتقدها العرب اعتقاد أن شهر صفر شهر مشؤوم، وأصل هذا الاعتقاد نشأ من استخراج معنى مما يقارن هذا الشهر من الأحوال في الغالب عندهم، وهو ما يكثر فيه من الرزايا بالقتال والقتل. لماذا؟ لأنها شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم. متى يبدأ توقف الناس عن القتال؟ في أي شهر؟ شوال، يبدأون يتوقفون في شوال، يدخل عليهم ذو القعدة، وبعده ذو الحجة شهر حرام، وبعده محرم شهر الحرام. ثلاثة أشهر. العرب في جاهليتها وحميتها وثاراتها هذه مدة طويلة عندهم، مدة طويلة، يرون أنفسهم كالمحبوسين، لا يقر لهم قرار إلا بالغزو أو الغارة أو السب أو كذلك أيضا نعم الثأر أو غير ذلك. فهذه ثلاثة أشهر امتدت وهم ساكنون راكنون يسرحون يمرحون، يعدون فيها العدة لأقرب غزوة وأقرب كذلك غارة يغيرون بها على غيرهم. بعد هذه الثلاثة الأشهر يأتي شهر ماذا؟ شهر صفر، فيكون فيه القتل والاقتتال والمفاجآت، كل واحد يعد بالثلاثة الأشهر مفاجأة لغيره، فلا يدري إلا وقد طبت عليه هذه المفاجأة، هجموا عليها، أغاروا عليها، استاقوا النعم، أخذوا الحلال، قتلوا، سفكوا الدماء، نعم. فكان شهر صفر عندهم شهر المفاجآت، شهر القتال، فيتشاءموا به. قال: نشأ من استخراج معنى مما يقارن هذا الشهر من الأحوال في الغالب عندهم، وهو ما يكثر فيه من الرزايا بالقتال والقتل، ذلك أن شهر صفر يقع بعد ثلاثة أشهر حرم نسقا، يعني واحد بعد الآخر، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وكان العرب يتجنبون القتال والقتل في الأشهر الحرم لأنها أشهر أمن. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. قياما للناس أي يقوم الناس فيها بمصالحهم آمنين، فكانوا يقضون الأشهر الحرم على إحن من تطلب الثأرات والغزوات وتشتت حاجتهم في تلك الأشهر، فإذا جاء صفر بادر كل من في نفسه حنق على عدوه فثاوره فيكثر القتل والقتال. ولذلك قيل إنه سمي صفرا لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لاقوه صفرا، صفرا من المتاع والمال، أي خلوا منهما أو خلوا منهما. قال الذبياني يحذر قومه، قال الذبياني يحذر قومه من التعرض لبلاد النعمان بن الحارث ملك الشام في شهر صفر: لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل أصفار. شاهد أنه كان ينهاهم ويحذرهم من شهر صفر. من باب الفائدة قال في القاموس: ذبيان بالضم والكسر، ذبيان وذبيان، منهم النابغة الذبياني زياد بن معاوية، نابغة الذبياني شاعر كبير من شعراء العرب، كانوا يحتكمون إليه ويجعلونه محكما بينهم يعرضون قصائدهم عليه. قال الذبياني يحذر قومه من التعرض لبلاد النعمان بن الحارث ملك الشام في شهر صفر: لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل أصفار. ولذلك كان من يريد العمرة منهم لا يعتمر في السفر إذ لا يأمن على نفسه، فكان من قواعدهم في العمرة أن يقولوا إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، على أحد تفسيرين في المراد من صفر وهو التأويل الظاهر، وقيل أرادوا به شهر المحرم وأنه كان في الجاهلية يسمى صفر الأول، وأن تسميته محرما من اصطلاح الإسلام، وقد ذهب إلى هذا بعض أئمة اللغة كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا عن الجمهرة. فائدة لطيفة رأيتها في الجمهرة من كلام ابن علان في شرحه على قول النووي صفر تسمية المحرم به. قال وأحسب أنه اشتباه، لأن تغيير الأسماء في الأمور العامة يدخل على الناس تلبيسا لا يقصده الشارع. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب حجة الوداع فقال أي شهر هذا؟ قال الراوي فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ ثم ذكر في أثناء الخطبة الأشهر الحرم، فقال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فلو كان اسم المحرم اسما جديدا لوضحه للحاضرين الواردين من الآفاق القاصية، على أن حادثا مثل هذا لو حدث لتناقله الناس، وإنما كانوا يطلقون عليه وصفر لفظ الصفرين تغليبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم بالصفر. روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة والسائب بن يزيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر. اتفق هؤلاء الأصحاب الثلاثة على هذا اللفظ، وفي رواية بعضهم زيادة ولا هامة ولا غول ولا طيرة ولا نوء. وقد اختلف العلماء في المراد من صفر في هذا الحديث، فقيل أراد الشهر وهو الصحيح، وبه قال مالك وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وقيل أراد مرضا في البطن سمي الصفر، كانت العرب يعتقدونه معديا، وبه قال ابن وهب ومطرف وأبو عبيد القاسم بن سلام، وفيه بعد لأن قوله لا عدوى يغني عن قوله ولا صفر. أصحاب هذا القول قالوا هو من عطف الخاص على العام. وعلى أنه أراد الشهر فقيل أراد إبطال النسيء، وقيل أراد إبطال التشاؤم بشهر صفر، وهذا الأخير هو الظاهر عندي، أي أراد إبطال التشاؤم بشهر صفر وما كان فيه. ووجه الدلالة فيه أنه قد علم من استعمال العرب أنه إذا نفي اسم الجنس ولم يذكر الخبر أن يقدر الخبر بما يدل عليه المقام، فالمعنى هنا لا صفر مشؤوم، إذ هذا الوصف هو الوصف الذي يختص به صفر بين الأشهر. وهكذا يقدر لكل منفي في هذا الحديث على اختلاف رواياته بما يناسب معتقد أهل الجاهلية فيه، وسواء كان هذا هو المراد من هذا الحديث أم غيره، وسواء كان هذا هو المراد كان هذا هو المراد من هذا الحديث أم غيره، فقد اتفق علماء الإسلام على أن اعتقاد نحس هذا الشهر اعتقاد باطل في نظر الإسلام، وأنه من بقايا الجاهلية التي أنقذ الله منها نعمة الإسلام، وقد أبطل الإسلام عوائد الجاهلية فزالت من عقول جمهور المؤمنين، وبقيت بقاياها في عقول الجهلة من الأعراب البعداء عن التوغل في تعاليم الإسلام. نعم، تجد هذه التشاؤمات وهذه الأمور التي هي أمور الكهنة والشعوذة والخرافات والضحك على الناس وتبرير هذه الحيل عليهم، تجدها عند من كانوا بعيدين عن العلم من أهل القرى والبوادي البعداء عن التوغل في تعاليم الإسلام، فلصقت تلك العقائد بالمسلمين شيئا فشيئا مع تخييم الجهل بالدين بينهم، ومنها التشاؤم بشهر صفر، حتى صار كثير من الناس يتجنب السفر في شهر صفر اقتباسا من حذر الجاهلية السفر فيه خوفا من تعرض الأعداء، ويتجنبون فيه ابتداء الأعمال خشية أن لا تكون مباركة، وقد شاع بين المسلمين أن يصفوا شهر صفر بقولهم، وهذا أيضا شاهد آخر وصف صفر بأنه صفر الخير. وقد شاع بين المسلمين أن يصفوا شهر صفر بقولهم صفر الخير، فلا أدري هل أرادوا به الرد على من يتشاءم به، أو أرادوا التفاؤل لتلطيف شره كما يقال للملدوغ السليم. وأيما كان فذلك الوصف مؤذن بتأصل عقيدة التشاؤم بهذا الشهر عندهم، يعني الأحسن أنهم يتركون هذا. قال: ولأهل تونس حظ عظيم من اعتقاد التشاؤم بصفر، لأن الطاهر بن عاشور تونسي. قال: لا سيما النساء وضعاف النفوس، فالنساء يسمينه ربيب العاشوراء ليجعلوا له حظا من الحزن فيه وتجنب الأعراس والتنقلات، لأن عاشوراء عندهم شهر حزن، هذا أخذوه من الشيعة. ومن الناس من يزيد ضغثا على إبالة، يعني زيد الطين بلة، فيضم إلى عقيدة الجاهلية عقيدة أجهل منها، وهي اعتقاد أن يوم الأربعاء الأخير من صفر هو أنحس أيام العام. أصحاب تونس قيدوا يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر، أصحاب البيضاء الأربعاء عندهم يعني بعد الجهلة منهم يتشاءمون بهذا اليوم، لأنه وقع فيه شر بينهم في بعض أيامهم، وهذا من التشاؤم. بعض أصحاب البيضاء لا سيما الجهلة والذين لم يتعلموا عقيدة الصحيحة، وإلا قد زال كثير من هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهيأ الله عز وجل في تلك البلاد دعاة سنة يدعونهم إلى عقيدة الصحيحة وترك آثار الجاهلية. بيضاني بعضهم إذا قلت له يوم الأربعاء يقول: على قرنك وقرن بيك، يعني يوم الأربعاء كان يوم وقع فيه كأنه مقتلة، وقع فيه شر، فإذا قلت له يوم الأربعاء يعني يعيده عليك، أي نحس عليك وعلى أبيك، وهذا من آثار الجاهلية. قال: ومن العجب أنهم ينسبون ذلك إلى الدين الذي أوصاهم بإبطال عقائد الجاهلية، فتكون هذه النسبة ضلالة مضاعفة. يستندون إلى حديث الموضوع يروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. وقد نص الأئمة على أن هذا الحديث موضوع، فإذا ضم ذلك إلى التشاؤم بشهر صفر من بين الأشهر أنتجت هذه المقدمات الباطلة نتيجة مثلها، أي نتيجة باطلة، وهي أن آخر أربعاء من شهر صفر أشأم أيام العام. قال: وأهل تونس يسمونه الأربعاء الكحلاء، أي السوداء، كناية عن نحسها، لأن السواد شعار الحزن والمصائب عكس البياض. قال أبو الطيب في الشيب: أبعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. أبعد، يعني يقول رأى الشيب في رأسه فقال أبعد، خاطبه ما سيبعد الشيب. أبعد بعدت بياضا لا بياض له، لأنت أسود في عيني من الظلم. وهو اعتقاد باطل، إذ ليس في الأيام نحس. قال مالك رحمه الله: الأيام كلها أيام الله، وإنما فضل بعض الأيام يفضل بعض الأيام بعضا بما جعل الله له من الفضل فيما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر قطعة في درس اليوم. قال: ولأجل هذا الاعتقاد الباطل قد اخترع بعض الجهلة المركبين صلاة، الجهلة جهل مركبة، صلاة تصلى صباح يوم الأربعاء الأخير من صفر. وهي صلاة ذات أربع ركعات متواليات تقرأ في كل ركعة منها سور من القرآن مكررة متعددة وتعاد في كل ركعة ويدعى عقب الصلاة بدعاء معين وهي بدعة وضلالة إذ لا تتلقى الصلوات ذوات الهيئات الخاصة إلا من قبل الشرع ولم يرد في هذه الصلاة من جهة الشرع أثر قوي ولا ضعيف فهي موضوعة وليس من قبيل مطلق النوافل لأنها غير جارية على صفات الصلوات النوافل فليحذر المسلمون من فعلها ولا سيما من له حظ من العلم ونعوذ بالله من علم لا ينفع وهوى متبع انتهى كلام ابن عاشور رحمه الله. قال وسيأتي في الفوائد يعني الشاهد من هذا قال طويل في ثلاث صفحات أو في ثلاثة أوراق تقريبا إلا قليلا هو رحمه الله يعني بكر أبو زيد لو كان لخص هذا نعم كعادته في تلخيص الأمور لكنه أحيانا يذكر كلام العالم من المتقدمين أو من المتأخرين قليلا يذكره لما فيه من بعض الفوائد المتعلقة بالموضوع. في مادة كلد قال الكلد جمع الشيء بعضه على بعض ويطلق على الآكام والأراضي الغليظة وأبو كلدة كنية الضبعان وكلدة كلدة بن حنبل الحارث بن كلدة صحابيان وطبيب للعرب الحارث بن كلدة وضرار بن فضالة بن فضالة بن كلدة ثلاثتهم شعراء والكلنداء الأكمة النون زائدة فإذا الكلدانيون كأنهم سموا بذلك لسكونهم للأماكن الصلبة أماكن كذلك أيضا الأراضي الغليظة نحو ذلك والله أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المحاضرة إن شاء الله هذه الليلة ستكون في عمد في بير باشا مسجد النور لأخينا الفاضل الشيخ حسين العسل إن شاء الله تعالى سيأتي الباص قبل المغرب ويأخذ بعض الطلاب من هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.